بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لغاية مرقس 12 عدد 41. أفكركوا تاني، مرقس 12 ده بالذات كان كله حوارات بين المسيح له المجد والمجموعات المعادية لربنا يسوع. فبدأ الأول بمثل الكرامين الأرضياء عشان يواجههم بحقيقة أنه ربنا اداهم كرم يبقوا مسؤولين عنه، وهم ما كانوش أمناء واستحقوا اللعن والرفض، ولازم يبتدي عهد جديد بكرامين جدد بعد ما قتلوا الابن الوريث. بعد كده كان مجموعة الفريسيين والهيروديسيين اللي حاولوا يصطادوه بكلمة وقدموا له حكاية سؤال: يجوز نعطي جزية لقيصر أم لا يجوز؟ وبعدين جم قوم من الصدقيين اللي بيسخروا من فكرة القيامة وحطوا له كده مشكلة الست اللي اتجوزت واحد وبعدين بعد ما مات اتجوزت أخوه وبعدين أخوه وبعدين أخوه، يا ترى في القيامة هتبقى مرات مين؟ وبعدين تقدم واحد من الكتبة عشان يسألوا أنهي وصية أعظم الكل. بعد ما خلص كل الحوارات دي، ربنا يسوع نفسه هو اللي رد عليهم بسؤال: إزاي داود يقول على المسيح له المجد ابنه وفي نفس الوقت يقول عليه ربه ربنا؟ في المزمور قال الرب لربي. وبعدين بقى ربنا يسوع له المجد هاجم تصرفات المجموعات دي في عدد 38 وقال: قال لهم في تعليمه: تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. إنما قبل ما يخلص الإصحاح، ربنا يسوع له المجد رتب أنه يبقى في مواجهة كل المجموعات المتدينة دي والمعاندة والمتطرفة، تيجي صورة بسيطة جدا للإيمان القوي اللي يعجب ربنا، اللي لا يعرف فلسفة ولا يعرف عند ولا يعرف مكر ولا يعرف خبث ودهاء. تيجي قصة الأرملة صاحبة الفلسين، كأن ربنا يسوع له المجد عاوز يقول كل دول متعطلين عن دخول السماء بسبب كبريائهم وعقلهم ومراكزهم، إنما الطريق للملكوت أسهل من كده. فهيحط لنا في آخر المطاف قصة هذه الأرملة. وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا. يبدو أن في الحوش بتاع الهيكل في مكان للخزنة بتاعة التبرعات، والأغنياء كعادتهم في الزمن ده كانوا يحبوا كده يبينوا هم داخلين ان هم داخلين هيتبرعوا. والظاهر النحاس العملة النحاسية لما تنزل بترن كده ويبقى لها صوت، ويمكن من الصوت بيعرفوا هو رمى ايه بالظبط، انهي عملة. فطبعا هم يرموا واحدة واحدة عشان الناس تعد وراهم بيحطوا قد ايه. إنما ربنا يسوع فضل ساكت، أغنياء عمالين يدخلوا ويحطوا، وكانوا يلقون كثيرا، يحطوا بقى دنانير ويحطوا عملة تقيلة ومبالغ كبيرة، وربنا يسوع ساكت. والعجيب إنه معلمنا مرقس قال نظر كيف يلقي الجمع. طب ده كل الناس يا رب قاعدة جنبك أو حواليك بيعدوا، كلهم بينظروا كم يلقي الجمع. النحاس ده يتعد بالكم مش بالكيف. اذا في كم وفي كيف. الكم سهل، لكن ربنا يسوع له المجد مش بيبص للكم، يجوز واحد من الأغنياء دول حط مئات الدنانير أو آلاف، أما ربنا يسوع ما بيعدش، لأنه ينظر إلى كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة. في واحد بيلقي وكل غرض الناس تعد وراه، طبعا ده يعدي ملوش نصيب أوي. واحد تاني وهو بيحط في الخزانة عمال يتلفت حواليه يشوف كم واحد حاضر الموقف. واحد تالت ممكن يكون بيحط وكأنه بيداين ربنا، كأنه بيتفضل على الله، ده إحساسه الداخلي. واحد رابع ممكن كان يحط وهو متغاظ على القرش اللي بيحطه ومستخسره، بس هو لازم يعمل زي ما الناس بتعمل. وفي واحد بيحط من فضلاته، حاجات كده ما تفرقش معاه بالنسبة للمبالغ الضخمة اللي عنده، يمكن أقل من العشور. وفي واحد بيحط من فلوس قد لا تكون حلال، أو يعني يكون جابها عن طريق يعني ظلم الناس وأهرهم. كل دي صور للعطاء، لكن كل ده ما عجبش ربنا. وفي واحد بيحط عن حب، فرحان انه بيقدم حاجة لربنا. في واحد بيحط عن اتضاع، بيقول في باله يا ترى ربنا هيقبل من ايدي. وفي واحد بيحط وفي باله الفقراء اللي هيستفيدوا من المبالغ دي. وفي واحد بيرمي الفلوس في الخزانة وكان نفسه محدش يشوفه ولا يعرف. اذا في قلوب حين تعطي تعجب ربنا، وفي ناس لما تدي مهما ادت ما تعجبش ربنا. لكن ربنا يسوع له المجد فضل ساكت، نظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا. فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع، فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة. فين وسط الأغنياء دول كلهم؟ جات واحدة ست غلبانة، وطبعا مسيح له المجد عارف أنها أرملة، وقال للتلاميذ الظهر أنها أرملة، وألقت فلسين قيمتهما ربع. والبعض بيقول أن الربع ده مش ربع الدينار، ده ربع عشر الدينار حسب لغتهم يعني، فحاجة كده زي الملاليم بتاعت النهاردة، أو العملة تكاد تكون مش موجودة في أيدين الناس من كتر ما هي حاجة ما تكفش يمكن رغيف عيش على بعض. إنما الأرملة دي حد طالب منها عشور وحد منتظر منها عطاء، ده اللي زيها يمشي يعني يطلب من الناس العشور والعطاء. إيه اللي يدخلها عشان تحط فلسين؟ عجبت ربنا يسوع له المجد جدا كونها كمان أرملة، والكتاب قصد يقول أرملة يعني ليس لها عائل، يعني برضو لما تكون ست متزوجة يجوز جوزها عامل وكل يوم بيجيب رزقه، تبقى برضو يوم ما تتبرع كتر خيرها، إنما برضو في إيراد داخل. لكن دي أرملة، والأرامل ما كانوش يشتغلوا في الزمن ده. وأرملة فقيرة، باين من لبسها إنها فقيرة معدمة. طب ايه اللي يخليها تدي؟ تدي بأي وازع. فدعا تلاميذه، أول ما شاف المنظر ده ربنا يسوع ندع التلاميذ، غالبا كانوا قاعدين جنبه، وغالبا التلاميذ كانوا ينبهروا بما يبهر الناس، يعني نفس التلاميذ كانوا يبصوا لبعض لما يدخل واحد غني ويقعدوا يعدوا بقى كم ايه خبطة بتاعت النحاس اللي نزل، وممكن ده يأثر فيهم. لكن ما كانش على بالهم خالص ان ربنا يسوع هيجي عند الست دي ويناديهم. وقال له: الحق اقول لكم ان هذه الارمله الفقيره قد القت اكثر من جميع الذين القوا في الخزانه. لو ربنا يسوع له المجد قالها باي طريقه تاني كانت تبقى يعني يمكن مقبوله، بس اكثر ده أغرب تعبير ممكن يستخدم في الحادثة دي. أكثر يعني يقول يا رب دي ألقت بحب، ألقت بإيمان، ألقت ما عندها، إنما أول كلمة يقولها المسيح له المجد: هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة. بأي حساب يا رب بتحسب؟ ده ما فيش حد في الدنيا يحسبها كده. دول فلسين يجوا إيه جنب النحاس اللي نزل؟ لكن أكثر. ده علمنا مبدأ مهم، إن حسابات ربنا غير حساباتنا خالص. ممكن يبقى في ناس بتدفع ملايين ويتحسبوا عند ربنا قروش، وممكن ناس تدفع قروش وتحسبوا عند ربنا ملايين. الموضوع مش واقف على أرقام خالص، لأن ربنا غني وربنا محتاج فلوس حد. إنما العطاء يقاس عند الله له المجد بالحب اللي وراه، بالتسليم اللي وراه، بالاتكال والإيمان اللي فيه، بالصدق، بكل الحاجات الحلوة اللي ورا القيمة دي. هي دي اللي تدي قيمة للفلوس. الفلوس قيمتها عند ربنا مش في ذاتها أبدا، إنما في القلب اللي شايل القرش ده. فقال لهم: الست دي أغنى من كل اللي فاتوا. ده اللي ألقت أكثر تبقى أغنى. أغنى إزاي؟ ده لبسها يقول فقيرة جدا، وهي أرملة معدمة، إنما طلعت أغنى، أغنى من كل اللي فاتوا. عشان كده معلمنا بولس يقول: كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. الموضوع ده يخلينا نراجع بعض معاييرنا في حاجات كتير. أحيانا لما نشوف إحنا الأرملة الفقيرة دي، أتجاسر وأقول يعني بعض الناس تبقى في الكنيسة لو شافتها يمكن تبص لها كده وتقول: دي جاي الكنيسة عاوزة إيه دي؟ دي يمكن جاي عشان تاخد حاجة. ده اللي يجي في بال الموجودين، وتطلع جاي تدي مش جاي تاخد، وهتدي أكتر من كل الموجودين. إنما نظرات الاتهام اللي تيجي لواحدة أرملة فقيرة: دي جاية تاخد حاجة بإذن أو بدون إذن، أو على الأقل تتعرض للاحتقار والتعالي من الموجودين، واسمهم كلهم داخلين الهيكل يعني. لكن لا يخلو الأمر إن يمكن الأغنياء ما يحبوش يعني يلمسوا جلابية الست الغلبانة دي في نظرتهم كده. إنما ربنا يسوع رأى في هذه الأرملة الفقيرة أغنى من الكل، وأكثر واحدة عجبت ربنا، وطبعا هو اللي هيجازي كل واحد في الآخر، فهتاخد هي الجزاء الأكبر. يبقى أولا خلونا ننظر للفقراء إنه ممكن يكونوا أغنى مننا، أغنى مننا بس بحاجة تاني، بالإيمان اللي عندهم. وده التعبير اللي استخدمه يعقوب في رسالته صحاح 2 لما قال: أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. يعني الفقراء ممكن يبقوا أغنى مننا، وبعدين بدل أغنى في الإيمان يبقى مكانهم في السماء أعلى كتير، يبقى احنا اللي يمكن ندخل السماء فقراء ويطلعوا هما اللي أغنياء، ونبقى بقى بصل لهم كده يعني من تحت لفوق، تتقلب كل الموازين، زي قصة العازر والغني. ما هو الغني كان فوق والعازر تحت، إنما في السماء اتقلبت الحكاية، بقى العازر فوق قوي والغني تحت قوي، مش واصلين لبعض. تاني حاجة إن الواحد يراجع ضميره هو بيدي. كل مرة بتدي إيه داخلك وانت بتدي؟ فرحان إنك بتدي؟ تحب ربنا فعلا؟ عندك إيمان؟ مهتم الناس تعرف ولا مهتم بالخفاء؟ وهنشوف حاجات تانية يقولها المسيح له المجد. ده كمان يخلينا نحترم عطاء كل فقير مهما كان ضئيل. لأن يوم الخمس خبزات الطفل اللي كان عنده خمس ترغفة ده هو ده اللي أكل الجبل كله. لكن مين كان يقول إن الكلام ده له قيمة يعني؟ أحيانا الأمور تبدو بلا قيمة تبقى في نظر ربنا قيمتها كبيرة قوي. فده يعلمنا ان الفلسين اللي ملهمش قيمة عند الناس ليهم قيمة عند ربنا. الفلسين دول ممكن تبقى انسان ضعيف جدا ما يعرفش غير حاجة معينة، حاجة صغيرة، كل حاجة دي تفرق، وتفرق كتير عند ربنا. الناس كلها بصة انه لا يملك شيء، انما الشيء اللي يملكه ده كبير عند ربنا. ربنا يسوع له المجد قال إيه؟ لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. لما قال أكثر ألقت أكثر، أكيد كل التلاميذ بصوا له كده أكثر إزاي؟ ففسر بقى ربنا يسوع، فسر لهم إزاي هي دفعت أكثر. قال لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، كأن العطاء بيقاس بتدي قد إيه من احتياجك، مش مما يفضل عنك. ما يفضل عنك قد لا يحسب عطاء، هو إن تحسب يتحسب بقيمة بسيطة عند ربنا، إنما من أعوازك هي دي بقى اللي تورينا بتحب ربنا قد إيه وبتحب الفقير قد إيه. وبعدين أتعجب من هذه الأرملة. طب دي شايفة الهيكل ده، بعدها على طول هيقول الهيكل، الهيكل كان في الوقت ده بيعمروه، فكل رخام وفي ذهب وفي مباني بألافات، في السن إيه اللي هتحطهم؟ يعني في وقت عمار الهيكل ده المصاريف ضخمة جدا. إنما هي عاوزة تشارك، عاوزة تشارك بأي حاجة، بتحب هيكل ربنا، بتحب بيت ربنا، وده اللي عندها. ويمكن مش هتتعشى في الليلة دي، محدش عارف بكرة هتلاقي أكل ولا لا، كل ده مش مهم، لكنها من أعواذها ألقت. إنما الباقيين من فضلتهم. الواحد لازم يراجع نفسه، هل تعطي مما يفضل عنك ولا بتدي من احتياجك؟ تفرق عند ربنا كتير. لما يفضل عنك كأن ربنا ده يعني على الهامش، إنما لما تديله من احتياجك يبقى ربنا أغلى عندك من نفسك، يبقى ربنا قبل نفسك وقبل بيتك. لو وصلت لدي تبقى غالي قوي عند ربنا. إن أحب أحد أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو أولاد أكتر مني فلا يستحقني. الست دي طبعا حبت ربنا أكتر من نفسها وأكتر من لو عندها عيال ومن أي حد، وألقت من أعوازها، ألقت كل ما عندها. ده السر بقى اللي احنا مش عارفينه. يجوز الواحد يقول عندها 10 فلسات في جيبها وطلعت فلسين، إنما المسيح له المجد فحص القلوب، بيقول لا دي أحرمت كل اللي عندها، ده الفلسين دول آخر ما عندها، ده مش بس من أعوازها، ده كل ما عندها، كل معيشتها. مين وصل لهذا التسليم؟ الشاب الغني اللي عنده مصالح قد كده وعنده فلوس قد كده، لما قال له، وراجل متدين حافظ الوصايا، قال له اذهب بيع كل مالك، مضى حزينا. مضى حزينا ليه؟ ما قدرش. كل مالي ازاي؟ وهو يمكن لو باع كل ماله ناس كتيرة تعرفه، ناس كتيرة هتكرمه وتعوضه. إنما الغلبانة دي لما تسيب الفلسين وهو كل مالها، مين هيعوضها ومين يسأل فيها؟ وما حسبتهاش، ما فكرتش، هي عاوزة تدي ربنا وخلاص. هو ربنا بقى اللي هيأكلنا زي ما بيأكل العصافير. ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. هذا ما يجذب انتباه المسيح له المجد حتى هذا اليوم. ده اللي بيعجب ربنا. عطايا الفقراء أغلى جدا وأغنى من عطايا الأغنياء. محبة البسطاء لربنا واندفاعهم في العطاء أكتر كتير من الأرقام المحسوبة بتاعت الأغنياء، لأن وراها قلب بسيط، طفل بيسلم كده لربنا وكله على ربنا وكله من إيدك يا رب. الأرملة دي الآباء انشغلوا كمان بيها من ناحية رمزية. من هذه الأرملة الفقيرة اللي ما عندهاش تدي ربنا حاجة؟ قالوا دي البشرية كلها. البشرية عاملة زي الأرملة الغلبانة. ليه؟ لأنه البشرية ارتبطت براجل غلط، هو الشيطان في الأول، إشارة يعني رمزية، وترملت، لأنه الشيطان طبعا يحكم على اللي معاه بالموت، وافتقرت، بقت فقيرة جدا معدمة. فضل عندها ايه تقدمه؟ حاجات ملهاش قيمة، هي النفس والجسد من ناحية يعني شوية تراب في نظر الإنسان متواضع، ولكن هذه البشرية المعدمة الأرملة الفقيرة جاية كده للمسيح بعجزها تقدم له الحياة كلها ممثلة في الجسد والنفس، وتقول له تقبل مني يا رب، تقبل أرملة غلبانة ما عندهاش غير فلسين. ربنا يقول دي أحلى عطية جت، ودي أغلى هدية دخلت الهيكل. ليه؟ لأن من قلب منكسر متواضع يبحث عن الله بحب، فأعطت أكثر من كل الناس. فقالوا هي دي الأرملة دي البشرية اللي عايزة ترضي ربنا بأي حاجة بس ما عندهاش خلاص. ماذا يملك الإنسان ليقدم لله إلا شوية التراب اللي عنده، من التراب إلى التراب، فيقدم له إيه؟ حياته كلها ممثلة في الفلسين. برضو رقم 2 عند بعض الآباء يمثل حب الله وحب الإنسان، اللي يبان أحيانا في نظر الناس قيمتهم قليلة قوي، ولكن في نظر الله دول قيمتهم كبيرة قوي. ده ماشي مع السؤال اللي جه المرة اللي فاتت من الكاتب للمسيح له المجد، ما هي أعظم الوصايا؟ قال له هما 2، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، افعل هذا فتحيا. فدايما لما يقروا رقم 2 يقولوا اللي يعجب ربنا قوي محبة الله ومحبة الناس، وأحيانا ما يبقى لهاش سعر عند الناس الحاجات. ما تلاقي واحد عاوز يصلي كتير ويصوم كتير ويتناول كتير، في ناس تبص له كده انت ما راكش شغلانة ولا مشغلة، كأن الحاجات دي ملهاش ثمن عند الناس، إنما عند ربنا إن كان وراها حب دي غالية قوي. وساعات واحد يحب الناس بانتفاع وبصدق، والناس توصله كده وتتهمه يعني بالسذاجة وبالعبط وبالاندفاع وما يقدروش الحب ده، مش مهم، بس ربنا يقدره قوي، لأن الحب وإن ظهر كفلس لا قيمة له عند الناس، عند ربنا حاجة كبيرة قوي. فقالوا الفلسين اللي طالعين من الأرملة هو الإنسان اللي عاوز ربنا يعوله يبقى هو المسؤول عنه، النفس اللي بتقول له أنا ترملت يا رب ملياش غيرك، أنت مسؤول عني، أنا فقير، أنا أحط اللي عندي عندك وأنت اصرف عليا، أنت مسؤول عني، فأنا كل اللي هقدمه لك اللي أقدر عليه أحبك وأحب الناس. فلسين، يوم ربنا يقول دول أغلى حاجة جت، دي أجمل من كل الكنوز اللي دخلت الهيكل. من أعوازها ألقت، عارفين من أعوازها دي كمان معناها إيه؟ بدل ما تحب نفسها حبت ربنا وحبت ناس ربنا والهيكل أكتر من نفسها، عرفت تنفذ الوصية إنها تحب ربنا أكتر من النفس، وتحب اللي حواليها أكتر من نفسها. فبقى الحب ده من أعوازها، يعني بدل ما هتفكر في نفسها هتفكر في ربنا. لغاية النهاردة في ناس بتعمل الكلام ده في عالم الفقراء، في فقراء بيدوا أكتر من الأغنياء بالمقياس اللي بيقوله ربنا يسوع، في فقير يبقى بالعافية معاه لقمة بحتة جبنة وبعدين يقلق يحس إن جاره يمكن ما عندوش عشاء يدخل يقسم اللقمة بالجبنة معاه، حتى لو ما كلش ما طالش ما شبعش مش مهم. وفي أغنياء بيرموا الأكل رمي. تفتكر ربنا ممكن يبص لمين؟ للغلبان اللي كسر لقمته لأخوه، ولا الإنسان غني يوم ما بيدفع العشور بيرمي بعديه شوية الأكل الزيادة، يعني مش حاسس بالعطاء، ما تكلفش في العطاء. وصية العشور دي ده بداية العطاء مش نهايته، دي وصية العهد القديم. إنما اللي بيحب ربنا من كل القلب ده ما بيحسبش هو بيدي ربنا، بيدي العمر كله، بيدي كل اللي في إيده والباقي كله على ربنا. العطاء كمان يجمع أعمدة الحياة المسيحية الثلاثة. يعني إيه؟ معلمنا بولس قال في 3 أعمدة كده أساسية في الحياة المسيحية: الإيمان والرجاء والمحبة. الثلاثة دول يعبر عنهم بالعطاء. ليه؟ لأنه لو الواحد ما عندوش إيمان ما يقدرش يدي. لو هو بيحط في الصندوق كل اللي شايفه صندوق في كنيسة يعني يفكر 100 مرة. إنما الحكاية فيها إيمان، إن اللي بيحطه في إيد ربنا، وإن ربنا هو اللي بياخد في إيده، وإن ربنا وعد من يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد، وعد تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم. فاللي عنده إيمان أن ربنا بياخد العطاء منه وأنه ربنا مسؤول عن حياته هيدي وهيدي فرح. إنما طبعا لو واحد ما عندوش إيمان يقعد يحسبها 100 مرة، زي واحد يتزنق شوية وبعدين يقول طب أنا محتاج العشور، محتاج العشور ده، أنا 10 من 10 مش مكفياني، هيبقوا 9 من 10، طب ما مش هتكفي هتزنق أكتر. عاوز إيمان عشان يصدق أن 9 من 10 تغنيه وتكفيه أكتر من 10 من 10. هو ده كلام مش بالحساب مش بالمنطق. إزاي 100 جنيه ما تكفيش تقوم 90 تكفي؟ هو ما ينفعش، لا ينفع مع ربنا، بس هي عاوزة إيمان. كمان العطاء مش بس وراء إيمان، وراء رجاء. رجاء يعني إيه؟ والإيمان والرجاء دايما قريبين لبعض. الرجاء يعني أنا مستني ربنا يبقى مسؤول عني، مستني ربنا يرد على العطية، مستني ربنا يلتزم بوعده، مستني ربنا يحن عليا ويستجيب صلاتي. انتظار الرب ده هو ده الرجاء، والرجاء لا يفزع. يعني ربنا لا يمكن يكسف واحد متكل عليه وجيله. فاللي بيدفع بهذا الاندفاع والبساطة دي أكيد عنده رجاء أن ربنا هو المسؤول عنها. وثالث عمود بقى المهم أو الإيمان والرجاء والإيه والمحبة. طبعا ما حدش هيعمل كده إلا لو بيحب ربنا فعلا. الحكاية عن حب مندفع يخلي الواحد ما يحسبش. إذن الفلسين دول بالرغم أن هما قيمتهما ربع، كأن لا قيمة لهما، عبروا أن الإنسانة دي مليانة فضائل، جواها إيمان، جواها رجاء، جواها محبة، جواها تسليم، جواها شكر، جواها اتكال، جواها كل الحاجات اللي احنا يمكن نجهد العمر كله عشان نوصل لها. عشان كده ربنا يسوع جمع تلاميذه عاوز يغير نظرتهم للأمور، عاوز يعدل الموازين قدامهم. عشان كده تلاحظوا في سفر الأعمال بقوا التلاميذ يقفوا والفلوس تحت رجليهم، خلاص ما تفرقش معاهم. ليه؟ بعد الأرملة ذات الفلسين اتعدلت الموازين. يجي حنانيا وسفيرة، مش بطرس الرسول يفرح بالقرشين اللي جايين، ده مبلغ جاي من بيعة حقل. إنما كل اللي يشغله، أنت بتضحك على ربنا؟ هو أنتوا بعتوا بالفلوس دي بس؟ طب ولما بعت ما خلتش الفلوس كلها عندك ليه؟ يعني مشغول على نقاوة قلب هذا العاطي ودوافعه، مش مجرد المبلغ، لأن خلاص الفلوس ما تفرقش مع الرسل. تعلموا كده، الأرملة صاحبة الفلسين علمت كل الأجيال إن القيمة مش في المبلغ أبدا، القيمة في اللي ورا المبلغ. هذه من أعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. في الوقت اللي كان فيه صدقيين يتهكموا على المسيح، وهيرودسيين بيتأمروا على ربنا يسوع، وكتب ينشغلون في صفصطة أنهي عصية أعظم من التانية، وفريسيين متزمتين ومحسوكين، جات الأرملة ذات الفلسين سبقت ده كله وعجبت ربنا ودخل السماء من أوسع أبوابها. لكن دي لو سألوها أي سؤال في الشريعة مش هتعرف تجاوب، دي إيمانها البسيط متعرفش. لكن هي دي اللي عجبة ربنا له المجد. من أعواذها ألقت كل ما عندها كل معيشتها، وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه يا معلم انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية. الهيكل ده هو اللي عمله سليمان الملك تقريبا سنة 950 قبل ميلاد المسيح. وظل الهيكل قائم إلى زمن ربنا يسوع له المجد، ولكنه تعرض للتخريب والحرق أكثر من مرة، وأيضا تعرض للمعمار والتجديد كذا مرة. كان آخرهم في وقت هيرودس، وقت ربنا يسوع له المجد، ويقال من قبل ميلاده بحوالي 20 سنة بدأت حملة ترميم للهيكل، واستمرت عشرات السنين لغاية زمن المسيح له المجد. فوقت الترميم بيتصرف مبالغ ضخمة جدا، وسعوا فناء الهيكل ورجعوا شوية عواميد كانت اتبهدلت وقت السبي وحاجات زي كده. فطبعا بالنسبة لليهود البسطاء اللي زي التلاميذ، لما يبصوا كده على حاجة رخام أو حاجات مطلية ذهب ينبهروا جدا، ولأنهم يعني أغلبهم جليليين من الجليل، فما بيجوش الهيكل كتير، الجليل دي فوق، إنما أورشليم دي في اليهودية تحت اللي فيها الهيكل. فزيارتهم للهيكل بتبقى مبهرة ومفرحة. فجايين كده بقى يقولوا للمسيح له المجد: يا معلم انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية، حاجات ما يشوفوهاش في بلادهم، بلادهم كلها فلاحين وصيادين، كلها عشش، بلاد الجليل دي ناصرة الجليل اللي عاش فيها ربنا يسوع، كلها بلاد فقيرة ما فيهاش مباني خالص بالمعنى، زي القرى الفقيرة. فأجاب يسوع وقال له واحد من تلاميذه: أتنظر هذه الأبنية العظيمة؟ لا يترك حجر على حجر لا ينقض. ده هو جاي يقول لك يا رب ان الأبنية عظيمة والمنظر جميل، أم ربنا يسوع له المجد فجأة وقال له على فكرة ما فيش حجرين هيفضلوا على فوق بعض في مكانهم. طبعا كلمة خوف. طب ده لسه بيعمار، ده لسه الحكاية طازة، ده هما بيحتفلوا بالتجديد والترميم ثم انت يا رب تقول مش هيفضلوا حجرين فوق بعض. طبعا سكتوا التلاميذ ومش ورا المسيح، راحوا ناحية جبل الزيتون. جبل الزيتون كان في وش الهيكل، يعني اللي يطلع على الجبل يتفرج على الهيكل بقى من فوق كده او من بعيد، يشوف الهيكل منظر كده متكامل، اوفر فيو كده من بعيد. فطبعا منظر رائع قوي من على الجبل، وكعادة المسيح كان يقعد على الجبل مع تلاميذه. فلما طلعوا قعدوا حواليه فوق الجبل كلهم بصين شايفين الهيكل، يعني لما كانوا جوه الهيكل اهو كل شايفين كورنر وحتة جوه الهيكل، انما لما طلعوا على الجبل بقوا كاشفين المنظر كله. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل، سأله بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس على انفراد، لان المسيح لو المجد ما قالش غير حكاية ان الهيكل مش هيقعد وهيخرب وحجرين مش هيفضلوا فوق بعض. طبعا الكلمة دي تخض أي يهودي، لأن اليهودي في معتقداته أن الهيكل لا يمكن يخرب مهما حصل، ما كانش يعتقد أبدا أن الهيكل بتاع ربنا ممكن يتأذي، لأنه كان عنده إيمان مغشوش أن ربنا ملكه حتى لو مشي غلط، ومش هيسيبه حتى لو انحرف، وما كانش إيمان صادق، لأن هم كانوا قاعدين يقولوا هيكل الرب هيكل الرب، وكأنه يعني لو عاشوا في الخطية برضو ربنا هيوافقهم، فربنا رفض الأسلوب ده. فتلموا حواليه بقى الأربعة القريبين ليه: بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس، يمكن أقرب أربعة من التلاميذ الاتناشر، خدوه على انفراد هم قصاد الهيكل كده وقالوا له: قول لنا بقى السر، بقى هيحصل إمتى حكاية إن الهيكل يخرب دي؟ في الوقت ده كان اليهودي يعتقد انه لو خرب الهيكل يخرب العالم كله، وعشان كده في انجيل متى لما ذكر الحادثه دي في متى 24 حاطت السؤالين مع بعض. تلاميذ قالوا له: متى يكون هذا ومتى تكون اخر الايام؟ يعني ايه هيحصل امتى الكلام ده؟ كانه هدم الهيكل مرتبط بخراب العالم، لما ربنا يسوع له المجد هيوضح ان ده مش ضروري، لأن دينونة اليهود بخراب الهيكل غير دينونة العالم في الآخر بخراب العالم كله، دي غير دي، لكن في حاجات مشتركة. فالإصحاح ده ربنا يسوع له المجد هيجاوب على السؤال ده: متى؟ إمتى هيحصل أن الهيكل يخرب؟ وإمتى هيحصل أنه المسيح يجي على السحاب والعالم كله ينتهي؟ وده السؤال اللي تسألوا المسيح له المجد في الأسبوع الأخير، والقراءات دي بتقرأ يوم ثلاث البصخة قبل صليب ربنا. الأربعة دول بالذات الأباء القديسين شافوهم يمثلوا أربع برضو أساسيات في الحياة المسيحية تخلي الواحد مشغول بالمجيء الثاني. بطرس يمثل الإيمان كما اعتدناه، أول واحد اعترف بالمسيح ابن الله الحي. يعقوب يمثل الأعمال أو الرجاء، ويوحنا يمثل الحب، أما اندراوس يقال يمثل الالتزام أو الجدية. المهم يعني ان هم اربع قديسين او اربع فضائل تخلي الواحد دايما مشغول بمستقبله الابدي. امتى يا رب هتيك؟ امتى نهايه العالم؟ مجرد السؤال ده سؤال مهم. قل لنا متى يكون هذا، وما هي العلامه عندما يتم جميع هذا؟ برضو كانوا على انفراد وعلى جبل. كان الانسان لما ياخد خلوه على جبل وينفرد بربنا يطلع على بعض الأسرار اللي ممكن ما يعرفهاش الناس وسط الزحمة وسط الدوشة وهم تحت في الدنيا. ففوق جبل الزيتون وعلى انفراد سألوا سؤال خاص وبعدين ادونا إجابته. لكن دي دعوة ان الواحد ينفرد بربنا يسوع له المجد وياخد خلوة على جبل أي كان، يعني يرتفع عن العالم عشان يسمع بعض الأسرار اللي ممكن ما يسمعهاش وهو وسط الناس. فأجابهم يسوع وابتدأ يقول: انظروا لا يضلكم أحد. بداية الإجابة عجيبة شوي، حسبوا ما حدش يضللكم. طب يا رب انت لسه ما قلتش حاجة. انظروا لا يضلكم أحد ده معنى ايه؟ يعني السؤال ده بالذات يمكن أكتر سؤال يتعرض للتضليل، وهتبقى فيه إجابات مخشوشة كتير قوي. أول إجابة مخشوشة إن الهيكل مش ممكن يخرب، دي الإجابة اللي بيقولوها اليهود: لا يضلكم أحد. الهيكل ده اللي عمالين يجددوا فيه وبيتباهوا بيه هيخرب قريب، فمهما اليهود قالوا مش هيخرب، لا هيخرب، فلا يضلكم أحد. تضليل آخر عكس كده خالص، إن المسيح مش جاي والدنيا هتفضل زي ما هي إلى الأبد. ده اللي رد عليها بطرس الرسول في رسالته الثانية، وقال في ناس بقت تقول إيه، قعد يقول المسيح جاي المسيح جاي، ما جاهش، بيضحكوا علينا ولا إيه؟ فمعلمنا بطرس قال لهم: يخفى عنهم بإرادتهم، هم اللي مش عايزين يسمعوا. ربنا قال جاي يبقى جاي، ولا يتباطأ الرب كما يزعم قوم التباطؤ. عايز يقولوا ربنا بطيء ولا ايه؟ قال لهم بلاش يقولوا كده، هم مش دريانين ان الف سنة زي يوم واحد ويوم واحد زي الف سنة. اذا في تضليل اخر، وده منتشر جدا في العالم عند غير المؤمنين بالذات، ان العالم هيستمر، وان فكرة القيامة دي فكرة بيطلعوها رجال الدين، فلا يضلكم احد، لا العالم ده له نهاية ولابد هيخرب في الآخر. تضليل آخر هو ارتباط خراب الهيكل بنهاية العالم. برضو انظروا لا يضلكم أحد، مش معنى أن الهيكل يخرب يبقى العالم كله انتهى، لأنه هم كانوا لا يروا إلا أنفسهم في العالم. اليهودي يعتبر ربنا مش شايف حد غيره في الدنيا، كل الباقي ده مش مهم، إنما ربنا يسوع جه عشان العالم كله. فكان خراب الهيكل إعلان دينونة اليهود على كل السنين اللي فاتت، هو إذا بيتكم يترك لكم خرابا، لكن كمان يصحب انفتاح الإيمان أو دعوة كل العالم للإيمان. وعشان كده من حكمة ربنا يسوع له المد أنه ما خربش الهيكل في اليومين اللي كان موجود فيهم المسيح. ليه؟ عشان لما الرسل يبتدوا يخرجوا للأمم ويبشروا الأمم والناس في العالم تؤمن بالمسيح، تنهار الأمة اليهودية تماما، عشان ينطبق اللي قاله الكتاب في يوحنا 1: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما جميع الذين قبلوه أعطاهم سلطانا يصيروا أبناء الله. فحصل الاستبدال، وعشان كده الإصحاح اللي فات بدأوا بمثل الكرامين قال لهم تفتكروا بعد ما قتل الابن، بعد ما قتلوا الابن الوريث يعمل ايه؟ قالوا ده يجي ويموت الكرامين دول ويجيب كرامين جداد. قال لهم خلاص نعمل كده. فكأنهم هم اللي اعلنوا الحكايه تمشي ازاي. فهنا خراب المملكه اليهوديه وبدايه او انتشار المسيحيه لازم يمشوا مع بعض، لكن الى انتظار مجيء المسيح على السحاب. تضليل اخر انظروا لا يضلكم احد، هو ان يطلع واحد كل شويه يقول انا عرفت المعاد. طب ما ربنا يسوع ما قالش المعاد، هو في حد يعرفه غيره؟ لما يطلع واحد يقول السنه الجايه المسيح جاي، طب هو يعني ربنا يسوع ما كانش عارف يقولها؟ ده نوع من التضليل، انه نربط مجيء المسيح بيوم وساعه وسنه في الوقت اللي المسيح له المجد ما رضاش يقول كده. ادى علامات المجيء وادى اشارات عشان نستعد، لكن ما حددش السنه واليوم عشان نفضل دايما في وضع استعداد. اذا من التضليل ان يدعي احد انه عرف اليوم والساعه، ده نوع من التضليل. تضليل اخر ان الناس تسيب اشغالها وتنتظر اليوم ده بنوع من الوسوسه والحرفيه، وده حصل مثلا في كنيسه زي تسالونيكي وبطلوا يشتغلوا وقعدوا يقولوا جاي 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 بطريقه حرفيه. فمعلمنا بولس شد عليهم وقال لهم اللي مش عايز يشتغل ما ياكلش. ما حدش قال تبطلوا شغل، هننتظر المسيح، لكن المسيح لو المجد قال لما يجي اليوم ده هيبقوا لسه بيزوجون ويتزوجون وكل حاجه هتبقى ماشيه، وكما كان في ايام نوح جه الطوفان فجاه هيجي مجيء ابن الانسان فجاه برضه. تضليل آخر في السؤال ده، إذا كان المسيح جاي يجي واحد يقول لقيناه جه في البلد الفلانية، ده تضليل. ليه؟ لأن المسيح الحقيقي مش جاي على الأرض تاني، جاي على السحاب. كون واحد يطلع يقول المسيح جاي في فلسطين دلوقتي، ده يبقى الدجال، ما يبقاش المسيح الحقيقي، يبقى مسيح كذاب. لأن المسيح الحقيقي وعد يجي على السحاب المرة الجاية، مش هيجي على الأرض تاني. في نوع من التضليل إنك تتكلم عن مسيح أرضي يأتي على الأرض مرة أخرى. طب ما اليهود مستنيينه، ده يعجب اليهود ما يعجبناهاش. إذن أول إجابة قالها المسيح له المجد في موضوع المجيء الثاني وعلامات الساعة، قال انظروا لا يضلكم أحد. أول حاجة محدش يلخبطكم في الحتة دي، كأن المسيح له المجد حط لنا المعايير اللي مسموح لنا نعرفها بس، لكن ما حدش بقى يلخبط تفكيرنا. فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو، ويضلون كثيرين. يبقى أول نوع من التضليل، في ناس هتيجي تقول أنا هو. يبقى واضح أن كلمة أنا هو اللي كان بيقولها المسيح دي إعلان لاهوت. أنا هو يعني أنا هو الله، أنا هو نور العالم، أنا هو خبز الحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الراعي الصالح. ده إعلان المسيح له المجد عن كيانه كابن الله المتجسد، عن شخصيته. فقال ما هو بعد كده هيطلع ناس كمان تقول زيه، مسحق كذبة كثيرين. فقال ما تضللوش، هيجي ناس كتير تقول كده، تقول أنا هو. وسيضلون كثيرين، ما هو ممكن واحد يطلع يقول بس ما حدش يمشي وراء فتبقى سهلة، إنما الأصعب إنك تلاقي ألفات مؤلفة ماشية وراء فلان اللي بيقول هو المسيح فتتلخبط. قال طب خلي بالكم، أنا بقول لكم أهو من قبل ما يحصل هيجي ناس كتير تقول أنا هو، يقولوا لقينا المسيح، ويقولوا هتلاقوا يقولوا المسيح هنا أو هناك، ما تصدقوش، ده زي ما البرق بيطلع في السماء هتشوف المسيح في السماء. وإذا سمعتم بحروب وأخبار حروب فلا ترتاعوا، لأنها لابد أن تكون ولكن ليس المنتهى بعد. هنا يجي سؤال، هو دلوقتي بيجاوب أنهي سؤال؟ خراب أورشليم وانهيار الهيكل ولا المجيء الثاني؟ الجزء ده أساسا على خراب أورشليم وخراب الهيكل، ولكن تؤخذ كل المعاني أيضا بشكل روحي كأنها علامات للمجيء الثاني. نشرح يعني إيه؟ يعني في 30 سنة اللي بعد المسيح له المجد، قبل ما تتهد أورشليم وتخرب سنة 70 ميلادي، دي اتحرقت تماما 70 ميلادي، وقتلوا زيادة عن 1,000,000 يهودي في الوقت ده، والهيكل اتدمر تماما، وكان في أوامر رومانية ما يتسابش حجرين فوق بعض، كانت الأوامر كده كأنه يعني بيتمموا اللي قاله المسيح بالحرف، سنة 70 ميلادية. فمن زمن ربنا يسوع في أول 30 ميلادية لغاية 70 ميلادي هو ده الجيل اللي حضر خراب أورشليم. حصل فعلا طلعوا مسحاء كده، وحصل حروب ومجاعات وأوبئة، وكل ده كانت علامات عشان اليهود يرجعوا لربنا، يلحقوا يتوبوا ويبقوا مسيحيين قبل ما تيجي نهايتهم، وكتير منهم ما تابش. اللي منهم تاب وصدق المسيح عمل اللي هيقوله ربنا يسوع دلوقتي. لما حوصرت أورشليم هربوا للجبال، لأنه كانوا عارفين إن الهيكل هيخرب. دول بقى المسيحيين اللي صدقوا المسيح، إنما اليهود اللي قالوا الهيكل مش ممكن يحصل له حاجة، فضلوا معتصمين بأورشليم وعندهم أمل كاذب إن ربنا مش هيسيبهم، وهو سابهم من بدري. دول كلهم اتقتلوا، لأن دي كانت دينونة اليهود في الوقت ده. فإذا العلامات دي انطبقت حرفيا في السنوات اللي تالت المسيح له المجد على طول بعد صعوده، بدأ المسحاء كده بيطلعوا كل شوية، وبدأ الحروب والأوجاع والمجاعات في كل بلد في مرحلة بتاعت الرومان، إلى أن جاء تيتوس الروماني ده، وكان راجل شديد قوي، وكان بينهم وبين اليهود بقى جولات كتيرة، ففاض بيهم الرومان، فقرروا انتقام أخير من اليهود وثورتهم، فدك أورشليم تمام. لكن الكلام ده يؤخذ كمان على المجيء الثاني، أنه قبل الدينونة، قبل نهاية العالم، هيأتي مسحاء كذبة كثيرون، بدليل أن يوحنا الرائي في رسالته الأولى وكتبها بعد خراب أورشليم، كتبها بعد سنة 70 ميلادي في آخر القرن الأولاني، قال أنتوا سمعتوا أنه سيأتي مسيح كذاب، أقول لكم يوجد الآن مسحاء كذب كثيرون. يبقى نفس يوحنا الرائي في زمنه في نهاية القرن الأول قال يا جماعة عاوز أقول لكم النهاردة كل شوية بيطلع لنا واحد يقول أنا المسيح، فما تمشوش وراهم، احنا واخدين روح المسيح اللي بيعلمنا الصح ونمشي ورا المسحة اللي خدناها. فإذا فكرة أن كل شوية يطلع طيار جديد يشككنا في إلهنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح، دي موجودة في كل الأجيال، اللي تنتهي بمجيء المسيح الدجال اللي هو يعني آخر بقى إيه معركة مع الشيطان، وبعدين يموت الدجال ويأتي المسيح السحاب. فالكلام يؤخذ روحيا أيضا على المجيء الثاني. وبعدين إذا سمعتم بحروب وأخبار حروب فلا ترتاعوا، لأنها لابد أن تكون، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل في أماكن، وتكون مجاعات واضطرابات، هذه مبتدأ الأوجاع. يعني ربنا عشان يشجع الناس تتوب، ينبه الناس إلى زوال هذه الحياة، زي ما نبه اليهود إلى انهيار مملكتهم بعلامات، بينبه العالم كله إلى زوال العالم بعلامات. إيه علامات نهاية الأزمنة؟ أنه يحصل أوبئة، فالإنسان يقف ضعيف قدام الأمراض، يحصل مجاعات، فتلاقي حصاد بعشرات الآلاف ناس بتموت ومش قادرين يقف، تلاقي حروب، ممالك بتقع في ممالك، تلاقي زلازل، فيكتشف الإنسان أن الدنيا مش مستقر، وأنها لازم هتخلص هتخلص. طب الحل إيه؟ توب، استعد بقى للحياة اللي جاية. فإذا كل العلامات دي عشان الناس تتوب، عشان كده سماها هذه مبتدأ الأوجاع، يعني ده لسه كمان. طب ليه ربنا بيعمل الحاجات دي؟ عشان الناس تنتبه. وأنت لما تشوف إن الناس بتموت كده بسهولة في الأوبئة والمجاعات، تحس فعلا إن الإنسان ده ضعيف جدا، والعمر ده صغير قوي، وإن الحياة دي بطالة غير مستقرة، فتقول فين الحياة الأبدية؟ تستعد ليه؟ إنما لو متمسك بالحياة قوي وفاكرها قاعدة وباقية، تبقى الواحد غش روح. ومبتدأ الأوجاع تفهم أيضا على بداية الطلق اللي بيجي للمرأة الحامل قبل ما تولد، في علامات كده في بداية الولادة، يبتدي يجي لها مغص، بس المغص ايه مش ورا بعض، الطلق يبتدي ايه يحصل يعني تقلص في عضلات الرحم، وبعدين يهدى شوية وبعد شوية يرجع تاني. وطبعا الناس اللي فاهمة تقول ايه لا دي خلاص الحكاية قربت، وبعد كده شوية شوية الطلق ده يشد ويزيد وتبقى المغص ورا بعض ورا بعض ورا بعض. فمبتدأ الأوجاع اللي هو المغص اللي يروح ويجي، فالدنيا تغلي خالص وبعدين تهدى زي الطلق بالظبط، كأن الدنيا دي خلاص هتخلص. وبعدين لما الدنيا تهدى الناس تفتكر القصة خلص، تقوم ترجع تاني تغلي عشان الناس تفوق، وبعدين كم سنة ولا كم شهر بعدين يبردوا تاني يقولوا خلاص هنقعد هنعيش، تعيش ايه بس الحكاية مش ملهاش استمرار، ترجع تشد تاني. ومع اقتراب النهاية تلاقي الشد ورا بعض، تلاقي الأحداث نازلة ورا بعض. هذه مبتدأ الأوجاع. فانظروا إلى نفوسكم. في ناس تعمل ايه بقى؟ تصوروا معايا مجاعة أو حرب أو وباء، تلاقي أغلب الناس مشغولة بإيه؟ طيب هيعالجوا الوباء إزاي؟ هيحلوا المجاعة إزاي؟ طب السياسة ماشية إزاي عشان الناس تبطل حرب؟ طب الرئيس الفلاني بيعمل إيه والرئيس الفلاني والجيش الفلاني؟ ما مش هو ده المطلوب، مش ده المقصود، إن الواحد يغرق في حل الأوجاع دي. ده المقصود بهذه الأوجاع إيه؟ انظروا إلى نفوسكم. لما تقرأ الجرائد ما تقعدش تقول مين صح ومين غلط، مش ده المطلوب منك، مش ده دورك على الأقل، يجوز ناس ليها مسؤوليات تانية. إنما دورك لما تلاقي الدنيا بتغلي وهي بتغلي على طول، إنك تقول أنا دلوقتي ينفع أدخل على الحلقة بدي أقول لا، إذا جاءت النهاية أنا أنفع أدخل ولا منفعش؟ انظروا إلى نفوسكم. يبقى ربنا بيدي كل ده كاختبارات عشان النهاية، كاستعداد، ده من رحمة ربنا على الناس. وبالرغم انها هتيجي فجأة في الآخر، هتيجي فجأة لأن الناس كل العلامات دي ما فهمتهاش أو ما تعاملتش معاه، ما استفادتش منها. إنما تصوروا معايا إنسان تقي كل ما يقرأ عن مجاعة يقول رحمتك يا رب رحمتك وليس كخطيان، ويزود صلواته وتوبته استعدادا لمجيء المسيح، يبقى بيستفيد، يبقى ماشي كويس قوي، ويروح يصالح الناس كلها، ويبقى كده ايه مستني من محرس الصبح لليل انتظر الرب. ده فهم الحكاية صح، يسمع عن مجاعة يعمل خير على قد ما يقدر، انما يقول خلاص هانت قربنا، ويزداد استعداده للقاء المسيح. ده الشغل المظبوط. لما تسمعوا عن الحاجات دي انظروا الى نفوسكم، ما تبصوش بره. الشيطان من بقى شطارته اول ما تحصل حاجات زي كده يقعد يشغلنا بره، مين هيعمل ايه والبلد الفلانيه تعمل ايه، مش هو ده المطلوب. ان كان ليك دور في فعل الخير كويس والرحمه دي حاجه حلوه برضو ضمن الاستعداد، لكن الدور الاهم نفسك مستعده للنهايه ولا لا. لانهم سيسلمونكم الى مجالس وتجلدون في مجامع وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم. برضو ده حصل قبل نهاية اليهود وخراب الهيكل، وهيحصل قبل مجيء المسيح له المجد. إن كل المؤمنين بربنا يسوع له المجد اللي عايشين في قداسة هيتعرضوا للاضطهاد لازم وقت الكنيسة الأولى. طبعا كل الآباء الرسل ما عدا يوحنا الحبيب قبل 70 ميلادية استشهدوا كلهم واحد ورا الثاني، فانطبق عليهم الكلام بالظبط. حتى يوحنا الحبيب تعرض للموت ولكن ربنا نجاه عشان يكتب بعد كده الإنجيل والرؤية والرسالة، حفظوا كده حوالي 30 سنة بعد الجيل ده عشان كان له رسالة لازم يتصدى للطيارات اللي هتطلع بعد كده، لكن عاش كمعترف يعني يتعرض للموت وربنا نجاه. لكن كلهم عدوا على دي، سيسلمونكم إلى مجالس وتجلدون في مجامع. على طول لما نقرأ سفر الأعمال نلاقي الكلام ده حصل بعدها بفترة بسيطة. وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم. ده بولس لوحده وقف قدام كذا ملك، قدام فيليكس الوالي وقدام نيرون القيصر نفسه، بولس اتحاكم قصاده، عدوا على الحاجات دي كتير. بطرس الرسول وقف قدامه، لا وملوك كله، ودول كانوا ناس بسطة. لكن ربنا يسوع كان قايل لهم من الأول كل ده هيحصل، وما تقلقوش وما تفكروش، وأعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا، وشعر من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذني. فكان ربنا سندهم بوعده، لكن قايل لهم كل ده هيحصل. إذا من علامات النهاية هي الاضطهاد اللي يجي على أولاد ربنا. وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم. دي حصلت قبل خراب الهيكل، أن بقت كل الأمم تسمع عن المسيح، وآلاف مؤلفة تدخل الإيمان المسيحي. ويحصل في النهاية كمان أن ناس كثيرة تؤمن بالإنجيل قبل مجيء المسيح. له المجد، له كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.